آتي معشب نحن إلى ماضيه دوما فنطرب.
سلام على الأمس الذي فاح عطره على اليوم وانثلت أمانيه تطرب.
سوانيح ذكرى نستظل بظلها
نشرق في أرجائها ونغرب. سوانيح ذكرى نستظل بظلها نشرق في أرجائها ونغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، في حلقة جديدة من برنامجكم سوانح الذكريات وفضيلة الشيخ العلامة محمد الحسن الددو. حياكم الله يا شيخ حسن، وربما بين يدي الحلقة يعني شكر مضمخ لك على يعني رحابة صدرك في استقبالنا في بيتك، ونحن نجري هذا الحوار في بيتك. الله يجزاك خير. شكر آخر للأخ عبد الرحمن الحافظ الذي نسق لنا هذه هذا اللقاء. تركناك في الحلقة الماضية وأنت طالب في جامعة الإمام محمد بن سعود، وقبلت ما شاء الله في السنة الثالثة مباشرة. في أي تخصص يا شيخ؟
في الشريعة، لكنك أنت الآن تذكرني بأبيات كنت قلتها في مرثية أحد الشيوخ.
نعم.
قلت فيها: ريب المنون يفزع الأبطال ويصدع الآساد والأشبال ويقطع الأخبار عمن قد مضى ويزيل الاستقبال والإرسال، فكأن راثي من مضى لسبيله بعد التفرق يندب الأطلال. فالذكريات تريه آنس عهدهم، وتريه من نسج الخيال خيالا، وتريه أمس غدا يطالع فجره فيرى بها إدباره الإقبال.
يا سلام،
فأنت الآن ترينا أمس غدا.
نعم.
وتريه أمس غدا يطالع فجره فيرى
بها. لا، وآنس الذكريات، لأنه مثل هذا البرنامج دائما أقول لضيوفي أنه مقام وفاء وذكر لأهل الفضل ممن كان لهم أثر.
صحيح.
يا شيخ،
صحيح.
يعني تذكرهم، وقد عرفتنا بثلة من العلماء الذين والله ما عرفناهم إلا عن طريقك يا شيخ. طيب، نعود. لماذا لم تتخصص نحو وصرف يا شيخ، طالما في حلقة فارطة سألتك عن ذلك أن حب العلوم فقلت
في تلك المرحلة؟ كل مرحلة فيها علم هو حب العلوم.
هاججتني يا شيخ. طيب، إذن طيب في هذه المرحلة
لما أتيت إلى جامعة الإمام كنت أنوي التخصص في علوم السنة.
نعم.
فكانت حب العلوم إلي في تلك المرحلة.
نعم.
لأنها آخر ما كنت أدرس وأشتغل به.
نعم.
بالأخص علم العلل كنت أشتغل به في تلك المرحلة، لكن وجدت المشايخ في كلية الشريعة وأيضا حتى بعض الطلبة من الزملاء نصحوا بها واختاروها.
نعم.
فلم يكن لي بد من مخالفتهم.
ما شاء الله. طيب، كم مكثت فيها؟
سنتين للتخرج من الكلية.
ما شاء الله.
وكنت في البداية ضيفا غريبا، لكن مع ذلك يسر الله الأمور.
هنا السؤال، يعني أنت أتيت من أقصى المغرب. لا، وما هو المغرب حاضرة، من بادية بتعبيرنا العام يا شيخ، جاي بكرتونك كذا من تلك المنطقة إلى عاصمة الرياض، وربما في اختلاف كبير وجدت يعني بين ما كنت فيه وهذه المدينة.
بالنسبة
كيف اندمجت؟
حياة الناس هنا هي سبحان الله أقرب الحياة الأمصار إلى حياتنا.
سبحان الله.
وأيضا حتى لغتهم ولهجتهم أقرب اللهجات لنا، وأسلوب حياتهم أقرب الأساليب لنا.
معقول؟
نعم. حياة الالتزام وحياة العلم والأمور هذه،
المحافظة تقصد، روح المحافظة.
حتى إن بعض العلماء يصفوا بلادنا قديما يقول: فصارت في جزيرتها حجازا ونحن لها معد آخرين.
يا سلام.
نعم.
يا سلام. طيب، كيف اندمجت في ذلك المجتمع؟
أول ما أتيت الطلاب كان إعداد الملف والوثائق متعبا ومزعجا ذلك الأيام.
ما تعرف هذه
والفحوص. كانت الفحوص غريبة علينا نحن أهل البادية.
الفحص الطبي.
الفحص الطبي. نعم. فكتبت للطلاب أبيات على السبورة أقول فيها: يا معشر الطلاب، ما رأيكم على غريب الدار إذ يقدم؟ إدارة الإسكان لا ترتضي ملفه الناقص إذ يخرم، وإن يغب وقتا لإكماله غيبه السدلان والأطرم.
حلو الشيخ السدلان والأطرم.
فالحمد لله سروا على الاندماج، وكان من بين من الذين لهم فضل كبير علي ذاك بعض الزملاء من الطلاب.
من منهم؟
منهم الأخ القاضي محمد بن إبراهيم الخنين.
نعم.
والأخ المحامي محمد بن إبراهيم المرشد.
ما شاء الله.
فأنا كنت في قاعة كلها محمدون.
إيه ما شاء الله.
نعم، لأن الطلاب يرتبون على أساس مبادئ الأسماء الحروف.
نعم.
كان معي الشيخ عبد المحسن القاسم أيضا في نفس القاعة.
ما شاء الله.
وعدد من الإخوة الكرام، وكان محمد المرشد ممن رأى أنني ضيف عليه فقام بالخدمة من أول يوم.
جزاه الله خير.
نعم، وذهبت معه إلى أهله في حوطة بني تميم.
أوه طلع في الحوطة.
هو من بني تميم من الحوطة.
طيب.
فاستقبلنا أعمامه وشيوخ القبيلة. وسألنا عن الحياة موريتانيا وهل ما زالوا يرتجلون الشعر.
نعم.
فأنا قلت على البديهة نعم، غلطا مني، كان لازم أقول بعض شعرائهم أو بعضهم يرتجله حتى لا امتحن نفسي. قالوا طيب ارتجل.
فبدأت اختبرت.
نعم اختبرت، فكنت أنا امتحنت نفسي.
طيب.
لكن قلت قصيدة أقول فيها فيما أتذكر منها في ذكريات.
نعم.
في سوانح الذكريات وبوارحها أقول مجد قديم أثيل ليس بالطاري مورث مستمر منذ أعصار 20 قرنا بنجد لا يزحزحه تداول الدهر من طور لأطوار بنا تميم وسعد والرباب له سورا وآزره عمرو بأسوار إلى أن أقول فيها قوم هم الكاهل الحمال من مضر إن أثقل الحمل منها كلها الداري وهم مبال على الدجال يثقله وقد صح ذلك مرويا بأخباري. ذكرت فيها
وظفت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم،
حديث في فضائل بني تميم وبعض ما قيل فيهم إلى أن وصلت إلى محمد المرشد.
أين
قلت فيه يا آل مرشد يا مأوى الغريب ويا حصن القريب ومأوى الضيف والجاري هذا محمدكم بالمجد منفرد من بين 1000 من الطلاب أحراري.
يا سلام يا سلام.
وقول فيها أنشدت فيكم ولا يوفي الذي لكم إنشاء شعر ولا إنشاد أشعاري نفس أخبر ثناء بني عمرو فإنهم ولو فضول وأنساب وأخطاري هينون لينون أيسار ذو شرف سواس مكرمة أبناء أيساري من تلقى منهم تقول لاقيت سيدهم مثل النجوم التي يسري بها الساري.
يا سلام. والله يا شيخ حق على الإخوان من بني تميم، أنا عندي مجموعة بريدية ما شاء الله يا كثر بني تميم فيها التميمي التميمي التميمي، ففرصة يعني يبحثوا عن هذه القصيدة لأن في مدحهم. هنا يحضرني سؤال
فيها ذكر ما قاله القدماء في هذا.
نعم.
فيها كاثر وقاتل وفاخر.
نعم.
لا تخف أحدا بالقوم فالقوم هم زندل وغلواري.
يا سلام.
نعم.
يا سلام يا شيخ، يعني هناك أنا نسيت أن أسألك في البادية، هناك جمال ونوق وماعز وهذه البهائم يعني، وتعرف تركبها يعني تحلب الناقة وكذا؟
أنا أعرف نحرها
كمان.
أما حلبها فله من يفعله من ينوب به عني.
طبعا هذه فيها رمزية، وضحها يا شيخ. يعني هناك النساء هم يقومن فقط
لا 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 لما يقوم بذلك الموالي وال
أي.
نعم الذين العمال.
بس لا يوجد موالي عندكم؟ خلاص
بلا يوجدون الموالي، موجودون على مدى الدهر لا ينعدمون. ليس الموالي هم العبيد، لأن الموالي أحرار.
لأن أنا بقول أن حقوق الإنسان سجل عليك هذه وتعتبر
موالي أحرار، وهم قادة الأمة البخاري مولا و أبو حنيفة مولا.
نعم.
نعم.
طيب هل وجدت نفس البيئة هناك هي البيئة في بادية نجد؟
نعم مشابهة جدا. وبالأخص منطقتي التي ولدت فيها تشبه منطقة القصيم في تلالها ومراعيها وآبارها.
وبالنسبة يعني طبائع البشر هل بنفس الطريقة هناك نوع من الاعتناء بالأنساب مثلا يا شيخ؟
طبعا نحن عندنا عناية كبيرة بالأنساب.
إذن نفسها يعني زيد أخو عبيد ما اختلفنا. نفتح موضوع الأنساب يا شيخ، أنتم هناك في موريتانيا لكم عناية خاصة بها، لا العربي لا يتزوج من أمازيغية أو شيء من هذا؟
نعم.
والعكس بالعكس؟
طبعا العكس شد.
طيب
هذا عادة عند الناس، ولكن بدأت بالمدنية تندرس، لكن هي طبيعتها البوادي. فالبوادي يحافظون على أنسابهم وعلى نقاء العراق.
يعني دعني أيضا أختبرك بطريقة غير مباشرة، هل تعرف نسبك ممتدا يا شيخ؟
تقريبا لا أحفظه كاملا، لكن أحفظ بعضه، فأنا من قبيلة حمير.
نعم.
وحمير
في اليمن.
نعم، عد النبي صلى الله عليه وسلم بني حمير من القبائل العشرة التي نسب لسبأ بن يشوى بن يعرو بن قحطان.
نعم.
كما عند الترمذي في السنن.
نعم.
وسبأ هو ابن يعرب بن يشوى بن قحطان بن عابر، أو قحطان بن هود بن عابر.
نعم.
بن فالق بن يرفخشد بن متوشلخ بن سام بن نوح بن لامك بن مهلائل بن اليارد بن أخنوخ بن أنوش بن قينان بن شئث بن آدم عليه السلام.
ما شاء الله.
ولنا سلسلة نسبية فيها أسماء.
أنا أريد نسبك نشوف
أسماء جمية وأسماء عربية، يصل إلى حسان بن ذي شعبين.
من حسان هذا؟
صار بن ذي شعبين أبو بطن من بني حمير، هو الذي ينسب إليه الشعبي، تعرف الشعبي؟
نعم، الإمام الشعبي.
عامر شرحبيل.
نعم.
نعم.
نعم معروف.
عامر بن شرحبيل هذا ابن عمي.
ما شاء الله.
نعم.
طيب ليتك تذكر لنا كذا مما تحفظ من نسبك.
بعضه أسماء عجمية، لا مثل هذه الأسماء اللي ذكرناها بعضها. نعم. فالأحسن لك أن نقتصر على هذا، لأني أنا مثلا أنا اسمي محمد الحسن، اسم مركب.
نعم.
اسم والدي كذلك مركب، محمد فال بن فال بن محمد.
دبل، حتكون دبل.
محمد المصطفى بن محمد الحسن بن عيسى بن محمد بن الطالب عيسى، هكذا أسماء مركبة في أغلبها.
طيب.
وفيها أسماء عجمية.
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم.
هل نسبه التصف؟
نعم،
يوصل إلى آدم.
رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا جدي من جهة الأم. فأنا أمي هاشمية من بني الحسين بن علي بن أبي طالب.
ما شاء الله.
نعم، الشيخ محمد علي جدي ومن ذرية الحسين بن علي بن أبي طالب.
هل تذكر لنا نسب الرسول
صلى الله عليه وسلم
توصله إلى آدم؟
طبعا، لأنه ما ذكرناه الآن ينتهي نسب جدي محمد علي الحسين بن علي بن أبي طالب.
نعم.
والحسين أمه فاطمة بنت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
محمد رسول الله هو ابن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناه بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أدي بن أدد بن الهميسة بن قيدار بن حمل بن نابت بن إسماعيل بن إبراهيم بن آزر بن ناحور بن فالغ بن عابر بن أرفخشد بن متوشلخ بن سام بن نوح بن لامك بن مهلائيل بن اليارد بن أخنوخ بن أنوش بن قينان بن شئث بن آدم. والأم فاطمة هي خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب، انتهى النسب هناك. وأمها، نعم، وأمها فاطمة بنت زائدة بن الأصم بن عبد ياليل بن عبد قيس بن مالك بن عامر بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة. وأم عبد الله بن عبد المطلب فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عبد الله بن عمران بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر. وأم رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب بن عبد مناه بن زهرة بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر. وأمها برة بنت عبد العزة بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر. هكذا.
والله يا شيخ الله يجزاك خير.
جدتي رحمة الله عليها كانت تعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم 520 أما.
ما شاء الله.
من الأمهات فقط، لا من الآباء.
ما شاء الله تبارك.
520 أما.
هذه من؟
جدتي أم أمي.
ما شاء الله. وتحفظهم؟
تحفظ 520 أما لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
ما شاء الله تبارك الله.
نعم.
طيب يا شيخ، أنتم هناك أثناء طلب العلم يحفظونكم هذا النسب ويحفظونكم؟
طبعا، نحن نحفظ نظم الأنساب
مثل حفظكم للقرآن والأحاديث.
الحمد لله من رفع عصيت العربي وخصهم بين الأنام بالنبي وعمهم إنعامه بنسبته، فدخلوا بيمنها في زمرته، هم صفوة الأنام، من أحبهم بحبه أحبهم وودهم، كذاك من أبغضهم ببغضه أبغضهم، تبا له من معضه، أئمة الدين عماد السنة، لسانهم لسان أهل الجنة، إلى أن يقول فيها أحمد عبد الله عبد المطلب، هاشم عبد مناف المنتخب، ابن قصي بن كلاب مرة، كعب لؤي غالب الغرة، فهر بن مالك ونضر ذو السكه، كنانة خزيمة فمدركة، إلياسها مضرها نزار ومعد عدنان انتهى الخيار، ما فوق عدنان من أجداد النبي يسب من نسبه الكذب، إلى آخر النظم.
ما شاء الله.
نظم 1380 بيت، ونحن حفظناه في الصغر. ونظم النسب، نظم النسب النبوي.
طيب يا شيخ، يعني دعنا يعني أنقل موضوع النسب إلى يعني شيء فقهي. الآن تسمع بالدي إن إيه يا شيخ؟
نعم.
الدي إن إيه.
الدي إن إن. إيه.
الدي إن إيه.
إيوة.
الحقة الخلية الجذعية اللي يحدد يستطاع به تحديد نسب كل إنسان.
نعم.
طبعا إحنا مؤتمنون على الأنساب وهذا قول موجود عندكم في الفقه.
نعم.
لكن يا أخي أنا ذهبت في كل أنا مثلك أيضا زرت كثير بس ما هو 152 ذهبت إلى أقاصي الصين، ذهبت إلى سهوب كازاخستان، إلى تركيا، إلى الحبشة، في أماكن عديدة في كل بقاع العالم، ووجدت هناك من ينتسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني هذا موجود. طيب
حيثما وجد الإسلام وجدت من ينتسب إلى الرسول.
يقول أنا نحن من الأسرة
النبوية. طيب. السبب أنه منذ رفع الله رسوله صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج،
نعم،
ففرض عليه الصلاة، إلى الآن ما صلى أحد ركعة واحدة إلا قال فيها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد،
نعم،
كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم، فيبارك عليهم ويزدادون ويزداد عددهم ويزداد نسبهم، فهم طيب أبرك السلالات وأكثرها عددا.
طيب يعني ربما لست أنا غيري، يعني يقف موقف المتشكك منهم. اللجوء إلى طريقة إثبات النسب بالدي إن إيه هذه يا شيخ،
هذا الإثبات بهذه هو مجرد قرينة قد يعتمد عليها القاضي إذا عدم وسائل الإثبات الأخرى، أما إذا وجد الشهود.
لكن شيء علمي يا شيخ،
ولو لكنه شيء لكن
ربما الشهود يطعن في نزاهتهم، يطعن في أمانتهم، يبقوا بشر، لكن هذا ثبت علمي يا شيخ.
ليس هذا المعتبر شرعا، المعتبر شرعا أن الولد للفراش وللعاهر الحجر، نعم. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما تخاصم لديه زمعة بن الأسود وهو أخو أم المؤمنين سودة بنتي، أقصد بن زمعة بن الأسود وهو أخو أم المؤمنين سودة بنتي زمعة، وسعد بن مالك سعد بن أبي وقاص في الولد الذي قال زمعته هو أخي ولد على فراش أبي،
نعم،
قال ابن زمعة هو أخي ولد على فراش أبي،
نعم،
وقال سعد بن أبي وقاص هو ابن أخي أوصاني أنه ابنه،
نعم،
فتخاصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حكم به لعبد ابن زمعة ابن الأسود،
نعم،
وقال هو لك يا عبد الولد للفراش وللعاهر الحجر،
نعم،
ولكن رأى شبه عتبة ابن وقاص في ابن أبي وقاص فيه،
نعم،
فقال لسودة احتجبي منه هو أخوها لحكم الشرع يردها وترثه، لكنها مأمورة أن تحتجب منه لشبهه بالرجل الذي دعاه. فالنسب في الدنيا مبني على الستر والدرء، والناس مصدقون في أنسابهم، والنسب يحاز بما تحاز به الأملاك. فأنت الآن إذا وجدت عند أبيك بيتا أو مالا لا يمكن أن يقال لك من أين لك هذا، فأنت ورثه عن أبيك، ما تسأل من أين أتاه، وهكذا كذلك ما من أحد يمكن أن يحلف أن أباه الذي ينتسب إليه هو أبوه الحقيقي، فهذا مبني على الستر والدرء. ولهذا قال الله تعالى في أحكام الدنيا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فالوالدات النساء مجزوم بأنهن ولدن، فلذلك قال والوالدات يرضعن أولادهن،
نعم،
أما الآباء فقال وعلى المولود له، لم يقل وعلى الوالد،
نعم،
لكن في أمور الآخرة صرح بالوالد،
نعم،
فقال يوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا،
نعم.
لذلك النظر في الأنساب ليس لهذا التدقيق العلمي على أساس البصمات الوراثية،
نعم،
وعلى أساس الدي إن إيه،
نعم،
فهذه أمور مجرد قرائن قد يعتمد عليها عند شهادة النسب عندما يقوم أصل الشرعي، كما يعتمد على القيافة،
نعم،
وأنس بن مالك كانت له جارية وهو يعلم أنه قد وطئها،
نعم،
فأتت بولد فشك فيه فدعا له القافة،
نعم،
فأثبتوا له نسبه، فاعتبره ولده.
طيب ربما هذا اللجوء إلى القافة يا شيخ في ذاك الزمن
عند حصول الشك،
طيب في ذاك الزمن بارك الله فيك يا شيخ ربما أقصى ما يعني
وصلوا
إليه من
ناحية القرائن،
ولكن نحن تطورنا في العلم يا شيخ،
لم يكن هذا في كل النساب، لم يقل هذا أيضا في أبيه هو وفي أسلاب.
هب أن قبيلة ما أو كذا اتهمت أو أسرة ما قالت وهذا موجود وحصل أنها لا تنتسب إلى كذا، وصار بينهم نزاع ألا يمكن اللجوء إلى الدين لإثبات هذا؟
يمكن حينئذ عند التردد في أمر ما فيمكن حينئذ، لكن لا يثبته إلا حكم القاضي، فلا يثبته مجرد التطابق في الجينات الوراثية.
لكأنك تميل إلى أنه القضية الأفضل أن تسقط وكذا.
حكم حكم يتعلق بالأحكام الشرعية التي هي مبنية على الظاهر، مثل الأملاك كما ذكرنا، أن هذا ملك فلان، تشهد لك عدلان بأن هذا الدار لك، فحكم لك القاضي بذلك. يمكن أن يكون العدلان كاذبان
يا شيخ،
ويمكن أن يكون غالطين.
نعم، لكن يا شيخ محمد، يعني الانتساب إلى أهل الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم حقوق، أنت تعرف لهم واجبات وحقوق وأشياء تختلف عن بقية المسلمين.
صحيح،
لا يأخذوا الصدقات، لا يأخذوا
كل لهم الصدقات،
فما تجري؟ فإذن من أليس من الأولى الكشف عليهم يا شيخ؟
لا، صعب هذا جدا، لأنه لا غير مطلوب. من دعا النسب الشريف وأنكره الآخرون يمكن أن يعتمد فيه على الكشف، لكن من كان نسبه معروفا مقرون ولا أحد ينكره ولا يشكك فيه، من شكك فيه يجلد 80 جلدة. هذا الحكم الفقهي الشرعي.
طيب،
كل من هو معروف بانتسابه لآل البيت ولغيرهم من أي نسب، من شكك في نسبه اليوم يجلد حد الفرية 80 جلدة.
سوانيح ذكرنا استظل بظلها، نشرق في أرجائها ونغرب.
عقيدة أهل السنة وعقيدة أهل الإسلام أنهم يؤمنون أن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وحي من عند الله. هناك الكتاب وهو السنة، نعمل بالكتاب ونعمل بالسنة.
قل لي هل يصلح الكون بأكثر من إله؟ قل لي من يرتجي العبد إذا رفعت يداه؟ إن علمت بأن ربا فوق كل الآلهة، كيف إن جسمت خطوبي أدعو سواك؟
أتفضل يا أبو هيثم، سويت لك القهوة اللي تحبها.
سيبنا من القهوة يا أبو محمد، نفسي بعمل صالح يكون صدقة جارية وفيه إسعاد للمحتاج.
لقيتها، الصدقة صدقتين، يعني إنك تساعد شاب وفتاة على الزواج، وبكده جمعت فرحتين، والأجر دايم جيل بعد جيل.
صدقت يا أبو محمد، لكن مع مين؟
وفي غيرهم حبايبنا جمعية زواج جدة، اتصل عليهم دحين.
مع تحيات الجمعية الخيرية للزواج والتوجيه الأسري بجدة.
أنيح ذكرنا استظل بظلها، نشرق في أرجائها ونغرب.
طيب، لننتقل من موضوع النسب ومتعلقاته يا شيخ محمد، نعود إليك. في تخرجت في العام كم من جامعة الإمام؟
في عام 1410.
طيب، من أبرز مشايخك ممن فعلا أفدت منهم وتشعر أنه يعني أنت أتيتهم؟ وأنا أزعم الحقيقة أنك أكبر من كثير من الأساتذة والدكاترة الذين درسوا.
يمكن السن تقصده؟
طبعا من تواضعك يا شيخ، الله يجزاه خير. لا، أنا أقصد علما يا أخي، تأسيس علمي، الله يجزاه خير.
أفدت من عدد كبير من العلماء والمشايخ في الكلية، ممن درسني سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الشيخ
مفتي المملكة.
مفتي المملكة،
ما شاء الله.
من درسني فضيلة الشيخنا الشيخ عبد الله الركبان، وقد أشرف علي في الماجستير أيضا، وأنا مدين له بكثير من الأبوة والحنان. كذلك من درسني فضيلة الشيخ عبد الرحمن الأطرب، عبد الرحمن من الشيخ صالح، وأبوه الشيخ صالح أبو عبد الرحمن، وأنا مدين لهما كذلك بالفضل. وعبد الرحمن كان مشرفا علي في الدكتوراه، وقد ناقشني في الماجستير مع الشيخ صالح الحيدان.
جميل.
نعم، رئيس مجلس الأعلى للقضاء في ذلك.
معروف.
ومن الذين درست عليهم وأفدت منهم كثيرا من أخلاقهم وعلمهم فضيلة الشيخ عبد الله الرشيد، وكان من أحب المشايخ إلي ومن أقربهم مني، وكذلك الشيخ محمد أحمد عثمان الصالح، والشيخ الشيخ عبد العزيز الربيعة،
نعم،
والشيخ يعقوب البحسين عضو هيئة كبار العلماء العام،
نعم،
كان متخصص في القواعد الفقهية وفي أصول الفقه، وعدد كبير من المشايخ ما استطيع أن أحصرهم في هذه.
طيب الله يجزاك خير، أنت ذكرتهم بالإجمال لربما من باب الوفاء والتقدير، أنا أتكلم هنا
دائما ندعو لهم في كل صلاة.
طيب الله يجزاك خير، لكن أنا أتكلم هنا بعيدا عن عواطفك هذه التي بينك وبينهم، أتكلم ممن أفدت في العلم الشرعي بارك الله فيك. يعني ذكرت الباحثين في موضوع أصول الفقه، أنت لم تدرس أصول الفقه هناك على جدك؟
بلى درسته، لكن بالنسبة للتوسع في بعض القواعد وبالأخص قواعد الحنفية، وأيضا بعض الأمور التي هي من إنتاج عقول أخرى، عقول تركية وفارسية مما لا علم لي به ولا يدلي.
لم تتلقى هناك؟
هو ما شاء الله من المتقنين اللغة التركية وربما الفارسية، هو عراقي.
نعم
نعم نعم، وكان عميدا لكلية في بغداد، وكان درس في الأزهر، وله أيادي طويلة في مختلف الأنحاء.
جميل.
وأيضا المشايخ الذين ذكرناهم
سماحة المفتي، ما الذي أفدت منه؟
نعم، في الفقه الحنبلي كثير من الأمور اللي أنا درستها إجمالا ولم أدرسها تفصيلا، كثير من الأمور في المذهب الحنبلي ما درستها قبل الوصول إلى المملكة. أنا كنت قرأته كل مجموعة الفتاوي للشيخ الإسلام ابن تيمية قبل وصولي للمملكة.
نعم.
وقرأت بعض الكتب في المذهب الحنبلي، لكن كثير من الكتب ما درستها ودرسني هؤلاء المشايخ.
جميل. هل وجدت أن المدرسة السعودية هي أميل للمدرسة الحنبلية الفقهية الحنبلية؟ لأنه كثيرين يقول، وحتى العلماء، قبل يومين كنت مع سماحة الوالد مفتي عام المملكة وحتى الشيخ بن منيع أجريت معه سوانح الذكريات، يقول المدرسة السعودية الفقهية هي مدرسة الدليل ولا تنحاز للمذهب، كيف تقيم هذا يا شيخ؟
لا، بالنسبة للمدرسة التي درستنا فيها في الرياض في كلية الشريعة كلها حنبلية. وعلى المذهب الحنبلي، والمذهب الحنبلي كثير من كتبه تعتني بالأدلة ومناقشة مثل غيره في المذاهب الأخرى.
نعم.
فالمذاهب السنية كلها تعتمد على الدليل وعلى السنة وعلى الأدلة الشرعية، ولكن بعض الكتب لا يؤتى فيها بالأدلة لأن طرق الفقهاء في التأليف ستة.
نعم.
فمنهم من لا يعتني أصلا بالاستدلال لأن مهمته حصر الفروع.
نعم.
والاستدلال في كتب أخرى يكله إلى كتب المختصة في الأدلة.
طيب أنا دعني يعني أصعد إلى أعلى من هذه، فتاوى هيئة كبار العلماء وأنت تتابع لدينا في السعودية، هل برأيك يعني تنحازوا للدليل أم للمدرسة الحنبلية؟
الشيخ مباز رحمة الله عليه كان من حازوا للدليل.
نعم.
وكذلك بعض المشايخ الذين كانوا في طبقته مثل الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ نعم إسماعيل الأنصاري، وأولئك الذين لم يكن لهم مذهب كانوا ينحازون للدليل في فتواهم. أما سواهم فأغلب ما يفتي فيه إنما هو فروع منقولة وليس إفتاء بمعناها المصطلحي، فالإفتاء بالمعنى المصطلحي هو الكلام في نازلة جديدة ليس للمتقدمين فيها كلام ولا إمام، فيخرجها الإنسان على مسألة تشبهها أو على دليل أو على قاعدة فقهية أو يستنبط لها حكما من نص.
نعم.
وهذا مرتبة من مراتب الاجتهاد وليست لكل أحد، لكن من الذين وصلوا إلى هذا المقام من العلماء الذين أدركتهم الشيخ عبد العزيز
بن باز
رحمة الله عليه.
يعني نبقى في العلماء، لأن الحقيقة أنا إذا يعني رجل درس على أيديهم وصبر غور كثير من علمائنا فضلا عن المكنة العلمية والخلفية الشرعية لديك، يعني في عصرنا الحاضر من ترى الأبرز من هؤلاء العلماء الذين يمكن أن يوضعوا في مصاف علمائنا الكبار الذين سمعنا ابن تيمية النووي ابن حجر، أو لا يوجد؟
لا، بالنسبة لهؤلاء الذين ذكرت لا، لم ندرك أحدا من يكونوا في مصاف،
لا يمكن أن يصلوا ولا يوجد،
يمكن
ولا جدك ولا هؤلاء،
لا ما وصلوا إلى مصاف في هؤلاء، كلهم عيال على الذين ذكرتهم ويقدرونهم ويحترمونهم.
نعم.
ويعتبرون أنفسهم من المتتلمذين على كتبهم والمؤتفعين بعلمهم.
نعم. يعني مرتبة الاجتهاد المطلق هذه المرتبة انعدمت في عصرنا الحاضر من أي عالم؟
لا يدعيها اليوم أحد تقريبا، لكن قضية الترجيح والتخريج، لأن الاجتهاد ست مراحل.
نعم.
فإذا عدمت المرحلة العليا تبقى المراحل الأخرى موجودة.
نعم
نعم.
من ترى وصل للمراحل التي
متقدمة في هذا؟
أي؟
من المعاصرين الآن الشيخ يوسف القرضاوي.
نعم.
الشيخ يوسف الآن يفتي في كثير من المسائل باجتهاد منه، إما بتخريج على مسائل للمتقدمين، وإما بترجيح من أقوالهم، وإما باستنباط لحكم جديد.
وهل يعني لديه هذه المكنة
لديه التي تؤهله؟ لديه طول يد في الفقه وفي الأدلة عجيب.
غيره يا شيخ؟
نعم، في عدد باختلاف البلدان، كل بلد فيه.
أعطنا كذا أمثلة فرصة يعني عن طريقك يعني نقيم هؤلاء العلماء.
من علمائنا في موريتانيا الذين ذكرناهم بالاجتهاد.
نعم.
في العصر الحالي كان 5 مشاهير: الشيخ محمد سالم بن محمد علي بن عبد الودود، هو خالي.
نعم.
كان رئيس القضاء وكان وزيرا للشؤون الإسلامية وعضو المجامع الفقهية.
أنت لم تذكره بذكرك لجدك يا شيخ.
هو ذكرته أنه هو،
ولكن لما مررت عليه مرور هكذا أنت بقيت أنا مع جدك يعني بشكل كبير.
نعم، هو مثله.
نعم.
والشيخ بداه بن البصيري إمام الجامع الكبير في نواكشوف رحمة الله عليه، كان أيضا من المهتمين بالاستدلال وبالأدلة والمرتبطين بالكتاب والسنة.
نعم.
وكذلك الشيخ العلامة عبد الله بن بية.
عبد الله بن بية.
إيه، عبد الله بن شيخ محفوظ بن بية.
هذا العالم المعروف اللي عندنا. نعم.
درس هنا في جامعة الملك عبد العزيز.
هل ترى وصل إلى مرتبة متقدمة من الفقه والاجتهاد؟
وصل إلى مرتبة مراتب الاجتهاد. والشيخ أباه بن عبد الله بن أباه، وهو ما زال أيضا حيا في موريتانيا. وكذلك الشيخ محمد عبد الله بن الصديق في موريتانيا أيضا الجكني.
جميل.
فهؤلاء وصلوا إلى بعض مراتب الاجتهاد. وأيضا لا أنكر
أن الاجتهاد في المذهب،
لا هؤلاء استوت عندهم المذاهب الأربعة وأدلتها وقواعدها ودخولها
ما شاء الله.
وأيضا حتى المذهب الظاهري لو سألتهم فيه ما عندهم
ما شاء الله.
لكن طيب، في علماء آخرون في بعض المذاهب دون هذا، مثلا في المذهب المالكي من المراجع المهمة فيه الآن من الأحياء في بلادنا المرابط الحاج.
نعم.
الزحف، وكذلك الشيخ أحمد الحسن والأحمد الخديم، في علماء إلى الآن ما زالوا مراجعة في المذهب المالكي.
طيب،
وفي المذهب الحنفي مراجع موجودون في أماكن أخرى.
على موريتانيا بالكامل
في الأصل المالكية، لكن من العلماء الكبار من يكون دارسا لكل هذه العلوم الشيخ محمد سالم رحمة الله عليه، نظم المذهب المالكي في 17,000 بيت
ما شاء الله.
ونظم المذهب الحنبلي في الكتاب مطبوع اسمه عمدة الموثق في نظم، أقصد اسمه عدة الموثق في نظم عمدة الموثق.
نعم.
ونظم معه أدلته، وكان يريد أيضا نظم المذهب الحنفي والمذهب الشافعي.
نعم.
لكن قبضه الله قبل أن يتم هذا المشروع.
طيب، دعنا نخرج من موريتانيا، يعني المغرب العربي عموما، من من العلماء ممن وصل إلى هذه المرتبة التي تقول
مرتبة الاجتهاد؟
أي نعم،
مثل القرن الماضي.
القرن الماضي يعني القرن الماضي وقرننا
يا شيخ. الشيخ محمد الطاهر بن عاشور.
بن عاشور، اي صحيح.
وكذلك في المغرب عدد من الشيوخ الذين كان لهم وزن كبير في هذا المجال، مثلا عندك في علوم القرآن والتفسير والاجتهاد في هذه المرتبة الشيخ المكي السلاوي ناصري السلاوي رحمة الله عليه.
نعم.
قد أدركناه، وأدركت أيضا الشيخ عبد الله قنون، وكان من العلماء المالكي الكبار.
إيه؟
وأيضا الشيخ عبد الحي الكتاني، وقد ذكرناه في الحديث وما يتعلق بطرقه.
نعم.
وفي الجزائر عدد أيضا من المشاهير.
من منهم؟
قد أدركتنا الشيخ حماني رحمة الله عليه، ومن كبار الفقهاء في المذهب المالكي، كان وزيرا للشؤون الإسلامية.
نعم.
وأدركت الشيخ أحمد سحنون.
سحنون سمعنا عنه.
نعم، لأنه كان رئيسا لجمعية علماء المسلمين قبل الشيخ عبد الرحمن شيبان الآن الذي هو.
نعم.
رئيس، وقبلهم كان الشيخ عبد الحميد بن باديس، وخليفته الشيخ الإبراهيمي البشير الإبراهيمي.
هذا كانوا فقهاء،
كانوا كبار العلماء. لا، الإبراهيمي كان لا يسمع شيئا إلا حفظه، كان متميزا قبل التحاقه بالجمعية العلماء، قبل إنشائه مع الشيخ عبد الحميد لجمعية العلماء، كان متميزا في اللغة العربية وآدابها ونحوها وصرفها وبيانها، لكنه أيضا توسع في علوم الشريعة.
طيب، خلينا نقرب كمان.
في ليبيا أيضا عدد من المشايخ، وما زال بعضهم إلى الآن حيا.
من أعطينا؟
الشيخ صادق الغرياني.
نعم.
والشيخ حمزة أبو فارس.
هل وصل إلى مرتبة الاجتهاد؟
لا، أقصد من ناحية إتقان العلوم الشرعية والتوسع فيها.
نعم.
الشيخ الغرياني حقق كثيرا من كتب أئمة المالكية، كتاب البرزولي وكتب أخرى كبيرة.
نعم
نعم.
طيب في اليمن يا شيخ؟
في اليمن المذهب السائد لدى كثير من العلماء من قبل هو المذهب الزيدي.
الزيدي نعم.
وممن وصل إلى رتبة الاجتهاد الإمام الشوكاني.
معروف نعم.
وقبله الأمير الصنعاني.
الصنعاني نعم.
وعدد من أئمة الزيدية بعد هذا أيضا وصلوا إلى رتبة الاجتهاد. حتى كثير من أئمة الزيدية القدماء كانوا مجتهدين لهم مذاهب.
صحيح.
عندك الإمام الهادي والإمام المهدي والإمام الناصر كلهم لهم مذاهب.
في هذا الزمن.
في هذا الزمن عندك الشيخ العمراني ما زال حيا. وعندك عدد من الشيوخ في أماكن مختلفة.
طيب نأتي على الخليج، يعني هل في الخليج أحد؟
بلى، غير المملكة تقصد؟
غير المملكة.
إيه نعم، في كل بلد الحمد لله بقى.
من من الفضلاء هؤلاء؟
نحن ذكرنا في قطر عندك الشيخ يوسف القرضاوي ما زال نعم. فيها، وعندك الشيخ علي القرضاوي في المذهب الشافعي، وأيضا حتى في الاقتصاد الإسلامي
نعم.
من المجتهدين في هذا المجال
نعم.
بارزين فيه. وفي قطر أيضا كان الشيخ عبد الله بن زيد المحمود رحمة الله عليه
نعم.
من البارزين في العلوم الشرعية. وكان الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، الشيخ عبد الله الأنصاري
نعم.
وفي الإمارات كان الشيخ عبد العزيز المبارك
نعم.
وهو من آل مبارك من الأحساء والمالكية، لكنهم غير متعصبين، فتمتاز منطقة الأحساء باندماج المذاهب الأربعة فيها، المبارك شيوخ المذهب المالكي
نعم.
وفيها عبد القادر والدوان شيوخ المذهب الشافعي، وفيها الملا شيوخ المذهب الحنفي، وفيها أيضا شيوخ المذهب الحنبلي، وفيها اختلاط بين المذاهب وأخوة وتعاون
نعم.
فكانت مدارسها مدارس نافية للتعصب، وهذا مفيد جدا.
بلاد الشام يا شيخ؟
بلاد الشام أدركنا عدد كبير من العلماء. أنا من المشايخ الذين أدركتهم الشيخ مصطفى الزرقاء رحمة الله عليه، وهو أدرك والده الشيخ أحمد الزرقاء كبار العلماء. وحدثتك عن الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمة الله عليه، هو الآن الشيخ عبد الستار أبو غدة في مجال الاقتصاد الإسلامي ونحوه من البارزين المتميزين.
ولكن تبقى هذه الأسماء يعني عندما تذكر، يعني على الأقل في
ذكرت من قبل الشيخ شعيب الأرناؤوط والشيخ عبد القادر الأرناؤوط
نعم.
كلاهما من الشام. وعندك من بلاد فلسطين كبير أيضا من الأئمة والعلماء.
من هو؟
ممن أدركناهم الآن الشيخ عكرمة الصبري، وقد أيضا تعرف في غزة
نعم.
الشيخ نزار ريان رحمة الله عليه الشهيد المجاهد.
هل كان
من العلماء في السنة وفي التفسير وفي الفقه وحتى في اللغة والأدب، كان له باع كبير، ومكتبته هي أكبر مكتبة تقريبا في غزة، ولذلك حاول الصهاينة التخلص منه فقتلوه هو أهل بيته، دمروا بيته عليه.
في مصر يا شيخ؟
في مصر عدد كبير أكبر من هذا، لأن مصر أعداد الشعب فيها كبير، في العلماء فيها أعدادهم أكبر.
من مثل؟
أنا أدركت الشيخ محمد أبو سنة، وكان قبلنا الشيخ أبو زهرة والشيخ علي الخفيف ومشايخ الأزهر الكبار، أعدادهم كبيرة هائلة.
يعني هل أنا إذا يعني علماء أو باحثين هم بالدرجة الأولى قدموا بحوث وقدموا كذا؟
لا، أنا ما حدثتك عن الدكاترة وأصحاب البحوث.
نعم.
حدثتك عن العلماء الذين كثير منهم ليس لهم شهادات أصلا ولا يفخرون بالشهادات. نعم، بعضهم لهم شهادات مثل أبو غدة مثل اللي قلت لك، لكن كثير منهم ما لهم شهادات أصلا، لكنهم علماء
وهم في هذا الوزن الثقيل من العلم يا شيخ. مثلا عكرمة الصبري لا أعرفه إلا والله الله يجزاه خير بالقدس وكذا والنشاط السياسي له، لكن ما نعرف أنه يعني له إلمام شرعي.
فقيه شرعي. وأيضا التميمي رحمة الله عليه كان عضوا في المجمع الفقهي، وفي العراق أعداد كبيرة من العلماء أيضا الذين لهم وزن كبير، والآن بقيتهم ما زالت موجودة، وتسمع عن العلماء العراق المعاصرين الموجودين الآن.
نعم.
قد أدركنا منهم الشيخ شيث خطاب، وهو جنرال
معروف
نعم. كان عضو في المجمع الفقهي، وأدركنا منهم الشيخ محمود صواف رحمة الله عليه، وأدركنا منهم من الزبير عدد كبير من العلماء من تلاميذ الشيخ الشنقيطي الذي كان في مدينة الزبير. نعم. وإلى الآن عدد كبير من العلماء، عندك الشيخ حارث الضاري، وعندك الشيخ أحمد عبد الغفار سامرائي، وعندك الشيخ عبد المحسن
والله يا شيخ أنا ما نعرف يعني الحقيقة كل الأسماء التي قلت نعرف لها نشاط سياسي ونشاط يعني غلب على أنهم علماء علماء عندما يصنفون مثلا.
إذا ذهبت الآن إلى كردستان العراق ستجد عدد كبير من العلماء الذين لا علم لك بهم ويدرسون من الصباح إلى المساء وما لهم شهادات ولا لهم ذكر في الإعلام،
بس لهم هذا الثقل العلمي الذي مثلا نقول أنه الشيخ محمد الحسن الددو يذهب إليهم ويثنى الركب أمامهم ويستمع إلى علمهم
ويقبل رؤوسهم
لا غير تأدبك وفضل يعني من العلماء
هم الذين يستحقون الرحلة،
لا يعني هذا من تأدبك الله وتربيتك الله يجزاك خير، لكن أنا أقول أنه تجلس وتثنى الركب وتستفيد فعلا يعني فائدة تخرج منها بفائدة رغم تكوين جدك الله يجزاك خير.
نعم لا يخلو عالم من العلماء من فائدة تجنيها منهم، ما تجلس في مجلس أحد منهم إلا أفادك.
طيب يا شيخ يعني بعد هذا الصبر الطويل نعود للتحميض الله يجزاه خير، حمض لنا الحلقة كذا والمشاهد الكريم أكيد تصدع رأسه بعد يعني هذه الفرعيات، أعطينا بعض ال.
أنت ذهبت إلى السؤال عن العلماء الرجال وما سألت عن علماء النساء عالمات النساء.
والله يا أخي فاقد الأمل أنا ما أقول لك إنه عندنا إشكال عدم الاهتمام بالنساء.
الذهبي رحمة الله عليه هذا الإحماض الذهبي في كتابه ميزان الاعتدال في نقد الرجال. بعد أن ترجم ل3600 رجل من رواة الحديث الذين تكلم فيه. قال باب ذكر المجهولات والمبهمات ومن لم يسمين ولا أعلم منهن من جرحت ولا من تركوها.
سلام.
لا يعلم في تاريخ الإسلام حديث كانت علته من امرأة بسبب جرحها.
يا سلام.
لا ترى مجروحة ولا متروكة في النساء.
نعم.
النساء اللواتي اشتغلن بالعلم قد تكون إحداهن مجهولة، قد تكون غير مسمات، قد تكون مبهمة امرأة.
نعم.
لكن لا 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 توجد فيهن مجروحة ولا متروكة.
سبحان الله. سبحان الله. طيب دعنا نعود كذا في قبل حلقتين يا شيخ يعني أتفضل عندك شيء تضيفه.
لا نعود.
نعود أقول لك لا تبقى يعني خذني كإعلامي الله يجزاك خير يا شيخ محمد كي لا أتورط معك. أنت أتينا للعصر العباسي وقدمت أبو تمام في قصيدة أبا تمام في قصيدة يا أخي على سبيل الرواية تمشي أبو وليش
حكاية
على الحكاية
لا ما يحكى. نعم
فقدمت
لا ذكرت نقلت أنا التقديم عن غيري يعني الشيخ بابا بن الشيخ سدي.
نعم.
وإلا فأنا
والله يشوف يا
أنا أبو طيب المتنبي أحب إلي من أبي تمام.
أنا من المتعصبين للمتنبي الحقيقة.
المتعصبين
المتعصب نعم يعني أعشق
أنا تعجبني مجموعة من قصائده ولا تعجبني مجموعة أخرى.
دعنا في التي تعجبك واعطنا شيء من نسيبه. هو الرجل المتهم أنه لا يجيد النسيب.
هذا غلط. يعني هذا غلط. لأنه هو الذي يقول لعينيك ما يلقى الفؤاد وما لقي وللحب ما لم يبق مني وما بقي وما كنت ممن يدخل العشق قلبه ولكن من يبصر جفونك يعشق وبين الرضا والسخط والقرب والنوى مجال لدمع المقلة المترقرق وأحلى الهوى ما شك في الوصل ربه وفي الهجر فهو الدهر يرجو ويتقي وسكرى من الإدلال ريا من الصبا شفعت إليها من شبابي بريقي وأشنب معسول الثنيات واضح سترت فمي عنه فقبل مفرقي وأجياد غزلان كجيدك زرنني فلم أتبين عاطلا من مطوقي وما كل من يهوى يعف إذا خلا عفافي ويرضى الحب والخيل تلتقي.
الله.
وهو الذي يقول تذكرت ما بين العذيب وبارقي مجر عوالينا ومجرى السوابق وصحبة قوم يذبحون قنيصهم بفضلة ما قد كسروا في المفارق وليلا توسدنا الثوية تحته كأن ثراها عنبر في المرافق بلاد إذا زارت حسان بغيرها ثرى حصبها ثقبنه للمفارق سقتني بها قطر بلي مليحة على كاذب من وعدها ضوء صادق سهاد لأجفان وشمس لناظر وسقم لأبدان ومسك لناشق وأغيد يهوى نفسه كل عاقل عفيف ويهوى جسمه كل فاسق يحدث عما بين عاد وبينه وصدغاه في خدي غلام مراهق وما الحسر في وجه الفتى شرفا له إذا لم يكن في فعله والخلائق وما بلد الإنسان غير الموافق ولا أهله الأدنون غير الأصادق وجائزة الدعوة المحبة والهوى وإن كان لا يخفى كلام المنافق. وهو الذي يقول عزيز إسم من داؤه الحدق النجل
عياء به مات المحبون من قبل، فمن شاء فلينظر إلي فمنظري نذير لمن قد ظن أن الهوى سهل. إذا عدلوا فيها أجبت بأنة حبيبتا قلبا فؤادا هيا جمل، كأن رقيبا منك سد مسامعي عن العدل حتى ليس يدخلها العدل. كأن سهاد الليل يعشق مقلتي فبينهما في كل هجر لنا وصل. أحب التي في البدر منها مشابه وأشكو إلى من لا ينال له شكل.
يا سلام.
إلى واحد الدنيا إلى ابن محمد شجاع الذي لله ثم له الفضل. سامحنا دخلنا في المدح وتجاوزنا شرطك الذي هو النسيب.
لا والله حلو الله يجزك طالما كان المتنبي
يقول عواذل ذات الخالفية حواسد، وإن ضجيع الخود مني لماجد، يصد يدا عن ثوبها وهو قادر، ويعصي الهوى في طيفها وهو راقد.
لا سلام.
فالمتنبي متميز في مطالعه بخلاف أبي تمام.
نعم.
فمطالعه كثيرا ما يكون فيها ضعف.
أي نعم. المتنبي أقوى
في مطالعه، ولذلك كان بعض المشاغبين يشاغب على أبي تمام في مطالعه. ألقى بين يدي الخليفة يوما قصيدته التي مطلعها على مثلها من أربع ملاعب تراق مصونات الدموع السواكب. فوقف أبو تمام حبيب بن أسر الطائي فقال على مثلها من أربع ملاعب، فقام المشاغب فقال لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. استحيا أبو تمام وكسف.
هنا سؤال يا شيخ، وأنت ما شاء الله تسرد، هل حفظت ديوان المتنبي؟
لم أعد أحفظه كاملا، لكن أحفظه
في مراحل
سابقة.
فقط ديوان المتنبي؟
لا لا.
ما الدوائن التي حفظت؟
ما أعدها دوائن كثيرة.
أخبرنا شيء منها. الحماسة بتمام
نعم.
كاملة
نعم.
البحتري؟
لا البحتري لم أحفظه كاملا، لكن أحفظه غرر قصائده.
طيب جرير وأنت معجب به والفرزدق والنقائض هذه كلها.
نعم.
الشعر الجاهلي
ولخطن الغيلان.
نعم.
وشعراء الستة الجاهليين حسان وبابل.
طيب أنا يعني أزف الوقت وانتهى، الله يجزاك خير يا شيخ محمد. نلتقي غدا.
الرحيل ليس الوقت.
لا رحيلك أنت، لكن للساعة وقتنا انتهى. وبهذه الطرفة من والابتسامة من الشيخ محمد الحسن الددو نودعكم في نهاية هذه الحلقة أيها الأخوة المشاهدون. نلقاكم في الغد بإذن الله تعالى. هذا عبد العزيز قاسم يحييكم.
هو العمر روض بالحكايات معشب، نحن إلى ماضيه دوما.
كان الشيخ بكر أبو زيد رحمة الله عليه من أشد الناس في هذا الباب.
نعم.
وكنت ناقشته، والشيخ مبي لما عين وزيرا كان إذاك يشترط أن يكون الوزير لغتان، فدرس الفرنسية في أسبوع وأتقنها، كان من أبرز العلماء في عصره، ثم انفرده ولم يكن في عصره وقت وفاته أحد على وجه الأرض أعلمه يساويه إليه. أنا لا نناقش الرسائل، ومناقشتي تختلف عن مناقشة كثير من الدكاترة.
كيف يا شيخ؟
فأنا إذا أردت أن أناقش طالبا ما أناقشه في همزة من فوق أو من تحت.
هو العمر روض بالحكايات معشب، نحن إلى ماضيه دوما فنطرب.
سلام على الأمس الذي فاح عطره على اليوم، وانثلت أمانيه تطرب.
سوانح ذكرنا.